الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله في اول كلامه ما يجب ان معرفه الله سبحانه وتعالى واعتقاد انه الرب المستحق للعباده دون ما سواه، وانه يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها أجلا وألما لم تحدث له صفة لم تكن من قبل ثم كانت، وإنما صفاته قديمة لقدم ذاته سبحانه وتعالى أزلية لأزلية ذاته. لما بين هذا ووضح انتقل الى ما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله: وان محمدا عبده المختار ونبيه المبتدا. هذا عطف على قوله في اول الكلام يقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله ان الله واحد كفر هذا، ان الله واحد لا شريك له الى اخره. ثم قال: وان محمدا عبد المجتبى الى اخره المجتبى الى اخره. فلا بد من اعتقاد هذا كما تشهد لله بالألوهية تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله دائما متلازمتان. أن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور، قد جاء في القرآن: ما كان محمد هذا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربكم، وبقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فجاء اسمه محمد في القرآن وجاء أحمد في القرآن أيضا، كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام انه قال لبني اسرائيل: يا بني اسرائيل اني رسول الله اليك مصدقا بما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. فليس بعد المسيح عليه السلام الا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انا اولى الناس بالايمان، ليس بيني وبينه نبي، فهو محمد واحمد وله اسماء جاءت في السنه. ذكر عبد القيم رحمه الله في كتابه جلال الافهام، فليرجع اليها من اراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين من اصول الاسلام. قد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثه اصول: الاصل الاول معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالأدلة. فكما يجب عليك معرفة الله يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول الغلبة. وهي التي يسأل عنها المجلس إذا هو في قدره وقال له من ربه من نبيه وما دينه. وإن محمدا عبد الله جل وعلا فهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء وإنما هو عبد لله جل وعلا مقتنر بأوامر ومنتهي عن نواهيه مبلغ عن الله عز وجل. وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية ويدعونه مع الله عز وجل. هذا غلو والعياذ بالله. كما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقال انه ابن الله او هو الله او هذه الثلاث. وفي قوله عبد الله عبد المصطفى انا في رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبيه شيء ولا من الالوهيه شيء وانما هو عبد لعباد الله. وكل الخلق عباد الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أفضل. الملائكة عبيد بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الأنبياء والرسل عبيد كما قال تعالى في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا وقال وكلموا عبدنا يعني نوح عليه السلام وقال لي إبراهيم قال لي داود واذكر عبدنا داود من الأيد إنه أواب. وقال لي سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال لي أيوب نعم العبد إنه وجدناه صابرا نعم العبد. وكل الأنبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا. وإذا كان الرسل والملائكة وهم أشرف الخلق عبيد لله فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحون. فهذا يقمع الغلو في الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والملائكة. وقال في عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا من بني إسرائيل. لن يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله. فكل الرسل عليهم الصلاه والسلام عبيد لله. وهذا يقمع الغلو بهم ورفعهم فوق منزلته. واقوله محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا. سماه الله عبدا فان كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل القران على عبده يكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي اسرى بعبده ليله من المسجد الحرام يعني محمد صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى. ومقام العبوديه هو اعلى المقامات ولا شيء اشرف من العبوديه لله عز وجل. لا شيء اشرف من العبوديه لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروه كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. أنا عبد الله ورسوله. ومعنى المصطفى يعني المختار من الاسم الله هو الاختيار. قال عليه الصلاة والسلام واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الله وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار اصل مصطفى 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 ثم ابدلت الباء طاء فصار المصطفى ليدخل المصطفى فالمصطفى معناه المختار، لأن الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، اختاره للرسالة من بين قومه. فمعنى المصطفى أي المختار، أن الله جل وعلا اختاره للرسالة، وهو أعلم حيث يجعل الرسالات، فلا يختار إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة، لأن هذه مهمة صعبة عظيمة، مهمة الرسالة مهمة عظيمة تتضامن دونها الإنسان الواسيات، فلا يختار الله لها إلا من هو أهل. وربك أعلم، وربك أعلم حيث الله أعلم، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل الرسالة، فلا يجعل الرسالة إلا من علم سبحانه أنه يقوم بها وأنه يصلح لها، ورسوله المتبع، المتبع والمصطفى بمعنى واحد، معناه المختار، نبيه المصطفى، عبده المصطفى، ورسوله المتبع، المتبع المختار أيضا، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. ومعنى أمر بتبليغه أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم، أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم على ما جاء به. وأما النبي فإنه يوحى إليه بشرع ويدعو إلى الله عز وجل، لكن يتبع من قبله من الأنبياء، يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبله، ولا ينتهي في شريعة خاصة، وإنما هو على شريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوراة، جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. نعم. رسوله المرتضى، المرتضى نعم، المرتضى يسمى بمعنى المرتضى والمجتبى والمصطفى بمعنى الواحد، لأن الله ارتضاه. نعم.
وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وقدير رب العالمين.
هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده نبي، وختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء، فالله ختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لا كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعده نبي، لأنه لا حاجة إلى نبي من بعده، لا حاجة إلى ذلك، لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويبصرون الناس، فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي، تكفي شريعته عليه الصلاة والسلام، تكفي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأن الله جعله صالحا بكل جماله ومكانه، لكن الشرائع الأدلية الثالثين فإنها تكون مؤقتة، تكون مؤقتة مؤقتة لأممه في فترة من الفترات، ثم ينسح الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى، تتناسب مع الأمة الأخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما كانت شريعة الإسلام كاملة وكاملة وعامة وطالقة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار العلماء ورثة الأنبياء يقومون بقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس وقبل الشريعة. الحمد لله وهذا من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر، كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذا يدعون النبوة من بعد، قال صلى الله عليه وسلم يأتي سيأتي ذاتي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو تدعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبئين الكذب وكفروا أتباعه وقاتلوه. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني، الذات الثاني الذي ادعى النبوة وله أتباع قاديانية يسمون بالأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. فكره العلماء، العلماء فكروه وطاردوه من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون النبوة في القادياني. وهذا تكذيب لله ولرسوله، الله جل وعلا قال محمد خاتم النبيين، الرسول يقول انا خاتم النبيين، والذي يدعي انه نبي بعد محمد او يصدقه خالف، وباجماع المسلمين هذا لم يخالف فيه احد. فمن ادعى النبوه فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين، لاجماع المسلمين. هذا معناه انه خاتم، فلا بد ان المسلم ان يعتقد هذا انه خاتم النبي، وان يكذب كل من ادعى النبوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ان صار عنده كذب ولا قدر ولا تركب فانه يصير كاذبا في الله عز وجل. نعم خاتم النبي. وإمام الأنبياء، وإمام الأنبياء، خاتم الأنبياء والإمام الأتقياء، يعني قدوة، هو القدوة الوحيد صلى الله عليه وسلم للأتقياء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا ابتدى اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجب الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يبتلى إلى اتبع الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز أن يقتدى به، لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معلوم، إن كان من الاجتهاد وأخطأ فهو معلوم، لكن لا نتبعه على خطأ. ولو كان إماما ولو كان عاليا ما نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة ينصون لأنهم لا يؤخذ من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الاقتداء بهم فيما حاضر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهادهم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد يتوفر فيهم شروط الاجتهاد، اما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز ان يجتهد، لانه ما يعرف، ما يعرف الاجتهاد. لا يجوز الاجتهاد الا بضوابط وشروط ذكرها اهل العلم.
وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل ولتذكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعمة أن الله جعل رسولها سيد الرسل. سيد معناه المقدم معناه المقدم والإمام أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين حبيب رب العالمين هذه العبارة هي مؤاخذة لأن لا يكفي أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل خليل رب العالمين. الصلة أفضل مطلق المحبة لأن المحبة درجة أعلاها الخلة وهي هذه المحبة ولم تحصل هذه المرتبة إلا باثنين من الخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وصاحبكم خليل الله فالواجب أن نقول خليل الله ولا يكون به حبيب الله. يعني حبيب الله هذا وصف لكل مؤمن كل مؤمن فهو حبيب لله عز وجل ولا يكون الرسول في عالمين لكن كله يعني لا احد يلحقه بها عليه الصلاه والسلام والا كل مؤمن فهو حبيب لله وهو ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يحب المحسنين كل مؤمن تقريبا انه حبيب لله. نعم.
وكل دعوة القوة بعده فغريب ونواة.
أنا سبق أن معنى أن خاتم النبيين يعني عقيدة أعتقد أنه خاتم النبيين فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر بالله عز وجل لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين ينجي في آخر الزمان كما تواترت من ذلك الأدلة هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيئة وإنما يأتي على أنه مجدد لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم الحقيقة الإسلامية ويحكم بالقرآن فهو يكون من جملة المجددين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الإسلام وكافة الورى بالخط والهدى وبالنور والضياء.
كذلك هذا مما يجب اعتقاده الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أن تعتقد أنه رسول الله بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة بل إلى الجن والإنس كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال له قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا رسالته للناس عامه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما الانبياء قبله فكل نبي يبعث الى قوم خاصه اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عامه فوجدت طاعته على جميع الخلق عربهم واجلهم أسودهم وأبيضهم كل من بلغت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يطيع وأن يتبع فلا بد من اعتقاد عمومي بذلك. فمن أقر أنه رسول الله لكن من العرب خاصة كما يقول طائفة من النصارى يطيعون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقولون أنه من العرب خاصة وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول ما ارسلناك الا كافة للناس ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين رساله عالميه للعالمين نذيرا ما قال للعرب ما ولا لقول الخاصة؟ قال للعالمين، العالمين نذيرة. ويا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصه وبعثه إلى الناس عام. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أنه مرسل إلى أهل الأرض كله. كاتب كسرى وقيصر والمتوسط وكاتب النجاشي والحبشة، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أن رسالته عامة عليه الصلاة والسلام. وأمر بالجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اعتقاد هذا. نعم.
فإن القرآن كلام الله نور مجامعه،
لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله، ثانيا أنه خاتم النبيين لا نبي بعد، ثالثا أن رسالته عامة للجن والإنس. أما عمومها للإنس فكما سمعتم من الآيات ومن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمومها للجن فلقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قوم إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن كما انها عامه للانس ايضا. فهو بعث الى اهل الارض كله انسهم وجنهم، فمن امن به دخل الجنه ومن لم يؤمن به دخل النار من الجن والانس. نعم.
وان القران كلام الله.
نعم. بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن أن القرآن كلام الله، لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وإنما هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدأ من الله جل وعلا، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقول أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان، مبلغان عن الله جل وعلا، فالكلام كلام الله. وأما الرسول البلدي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما يوصل إلى من قاله مبتدئ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. افهموا الفرق بين هذا وهذا. هذا من أصول العقيدة أن القرآن كلام الله، فمن خالف في ذلك زعم أن القرآن أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق خلقه الله في اللوح أو في جبريل أو في الهواء، فأخذ الجزيل من أحد هذه المصادر فإنه كافر بالله عز وجل، يأثر بالله كفرا يخرجه من الملة، كما تقوله الجهمية والمعتزلة. إذا نحن نحوهم من مقيم ومستكبر. فهو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما يشاء، فنحن نصف الله بأنه يتكلم، نصفه بأنه يتكلم وامتلاء سبب من صفاته الجهمية. لكن كيف يتكلم؟ إذا سئلت كيف يتكلم؟ فقل الله أعلم. هذا كفاعل الصفات يؤمن بها ولا يعلم كيفيتها، فمعناها معروف أن الكيفية هي مجهولة لمن؟ كفاعل الصفات. نعم. فإذا قيل لك هل الله يتكلم؟ فقل نعم، الله يتكلم جل وعلا. يقول لك كيف يتكلم؟ كيف هدية الكلام؟ هذا مجهول، لا أعلم، لا أدري. لكن أنا أؤمن بأنه يتكلم، أما الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
من هو الذي أنزله على رسوله
وقيا؟ منه بدأ علم القرآن نزل من الله، تكلم الله به وأنزله. لا، لم يأتي من غيره، لم يأتي من غيره، كما يقولون إنه من اللوح أو من جبريل أو من الهوى، الكلام الباطل، إنما بدايته من الله جل وعلا. وسمعه جبريل، سمعه من الله جل وعلا، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. ولو كان هذا القرآن في كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة منه، لو كان من كلام البشر أو من كلام الخلق لاستطاع أحد من الناس أن يأتي على الأقل بسورة منه، فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله. وإن كنت في غيب ممن انزلنا على عبدنا فأتي بسورة من ذلك. أن يقولون الشراء إن تأتي بعشر صور مثله مفتريات. فعجزهم الله بذلك مع أنه انتصح والكلام على القرآن بلغة العرب، بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان باستطاعتهم أن يعالجوا هذا القرآن ما ادخروا به عن ذلك. فلما عاجزوا عن ذلك دل على انه كلام الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، انه بدا من الله جل وعلا. نعم، بدا منه بلا كيفيه كما سبق ان الله يتكلم، لكن لا نعلم كيفيه تكلمه سبحانه، كما لا نعلم كيفيه استواء على العرش، ولا نعلم كيفيه نزوله الى سماء الدنيا، ولا نعلم كيفيه مجيئه وإتيانه بفصل انقضى بين عباده جل وعلا، لكن يثبت هذه الافعال لله عز وجل، واما كيفيتها فلا نعلمها. نعم.
وانزله على رسوله وقلا.
نعم.
وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.
المؤمنون بالله وبرسوله يصدقون ان القران كلام الله، ان القران كلام الله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وأما قوله جل وعلا إن هو إلا قول الرسول الكريم، فالمراد بإسلامه إلى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ. يعني لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله وكلام النبي أبدا، كلام لا يكون إلا للواقع، لا يكون إلا للواقع. لا يمكن أن يكون الكلام من عدة متكلمين هو كلام واحد، ما يصير هذا. فدل على انه كلام الله، وان اضافته الى الله اضافه حقيقيه، واما اضافته الى ابليس انه لقول رسول كريم بقوه عند العرش، يعني جبريل عليه السلام. وفي الايات الاخرى ان هو الا قول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد انه لا يبلغان عن الله جل وعلا، اضيف اليه اضافه التبليغ. واما الكلام فهو من الله جل وعلا، والكلام انما يضاف الى من قاله مستمع، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة استفهية في كل إعلام يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وراح هذا الإنسان قال يقول الإعلام اعمل كذا واعمل كذا، الكلام هذا من منهم هذا من الأول من المسلم، وهذا إنما هو ناقل فقط، هذا الذي جاء المسلم هذا ناقل ناقل للكلام يبلغ الكلام يؤدي، وأما الكلام هو كلام ثاني في شروطه ومعانيه في أحكام هذا في الخلق، الخالق جل وعلا من باب أول. نعم. فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة في يمن يديك معلقة في يمن يديك إذا لم تكن ذكرى حديث يمن يديك إلى آخره، تقول إن هذه قصيدة هذا ولا قصيدة في يمن يديك؟ إن تكلم أمامك الآن محمد ولا عبد الله ولا تقول إن هذه قصيدة في يمن يديك، لماذا؟ لأنه هو الذي قالها في الحق وهذا إنما هو موسيقى مبلغ فقط، أليس هذا معقولا؟
وعيقا وأنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
نعم بالحقيقة، يعني لا بالمجال كما يقول الجهمية والتجربة، إذا هو كلام الله لكن إضافته إلى الله مجال فقط، لأن الله خالقه فإضافته إليه إضافة المخلوق إلى خالقه، ويقول التجسم الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإضافة أعيان، إضافة معاني وإضافة أعيان، فإضافة المعاني إلى الله بكل كلام هذا المعنى، إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف كالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة، إضافة صفة إلى موصوف، هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالمفهوم، تقوم بالمفهوم فيها. النوع الثاني إضافة أعيان، مثل إضافة مثل سيد الله ناقة الله عبد الله، هذه إضافة أعيان هي إضافة معاني، هذه إضافة مخلوق إلى خالق، وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، بيت الله التكريم، عبد الله على التشريف، ناقة الله على التشريف لأنها معجزة من المعجزات نبي من الأنبياء، الناقة هذه إضافة تشريف وتكريم، أليس كل مضافات إلى الله بمعنى اليهود؟ لا.
ليس لمخلوق كسلام البرية،
ليس لمخلوق، هذا رد على الجاهلية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق لأن عندهم من الله لا يتكلم، على عدم الهجر في مد الصفات كلها فرارا بجعلهم من التشبيه، فرارا بجعلهم من التشبيه، لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ففروا من التشبيه الموضوع من التعطيل للجنون إلى ما هو كونه، فللتجنيد من الله لله والعياذ بالله، ولا أنه أكثر مما ذكر الله من الشرك، وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فأصابوا على الحق فاستراحوا وأراحوا الناس، ولكنه الضلال والعياذ بالله، وتخبطوا لأصحابه في مساءات لا نهاية لها. أليس معنى إذا وصفك الله أنه يتكلم أو أنه يمشي إلى كلام الدنيا أو أنه يسمع ويبصر أننا نسميه بالمخلوق، لأن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فمن سمعه وجعل له كلام البشر فقد كفر،
من سمع القرآن وقال هذا كلام البشر وليس كلام محمد فقد كفر، لأنه جحد كلام الله عز وجل، وإذا لم يكن لله كلام جمع ذلك فلماذا تكون الحجة عليه؟ سبحان الله، هذا قصده، قصده هدم السرايا، قصده هدم السرايا، لأنه إذا ما صار في الأرض كلام الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن فنحن لأنه الأخوات ما قالت عليه الحجة من الله هذا أخذ من أعظم الكفر وهذا السلام نعم.
وقد ذمه الله وعاده ووعده بالبقرة.
أكلف الله ما قال له من البقرة. فجعل القرآن كلام البشر. كما قال الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من أكابر أهل مصر. الوليد بن المغيرة المقصود. كان من أكابر أهل مصر. ومن علمائه. وكان يسمونه زهرة مصر. بشرف الجزيرة وقاله فلما سمع القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه وعلم أنه ليس من كلام الجسد ومدح القرآن مدح القرآن قال إنه ليس بالشعر وليس بالفن وليس بالسحر أنا أعرف الرسول أعظم الشعر وأعرف أنواع السحر وأعرف الاجتهاد وأعرف ليس القرآن من هذا فإن ذلك ووجه عليه قول الكفار بالتوجيه والتعليم لأن معناه هو ترك الرسول للكتاب فلما رأى ذلك انحرق والعياذ بالله في الكلام فقال هم هو لا قول له إلا وفكر وقد فقتل شيء وقد ثم نرى ثم عبس وبكى ثم أكبر واستكبر فقال هم هذا إلا التوجيه من هذا إلا قول الله جل وعلا سأل الله أو كلام البلد فإنه يقوم بالوليد من الفرق بين هذا وهذا إلا أن هذا يدعى الإسلام والوليد ما يدعى الإسلام ودعوة الإسلام ما تكفي إذا كفر بالقرآن لن يدعه ادعاء الإسلام لأن هذا يدعى والعياذ بالله فكل من زعم ان القران كلام الرسول وانه ليس كلام الله فانه يقوم بالوليد من المغيره في سفر ولا ادراك ولا سفر
حيث قال تعالى سأصغر السفر فلما أوعظ الله بالسفر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يمكن قول البشر
نعم لو كان الكلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لوم على الوليد بن المغيرة كان قائل من كلام محمد فكيف توعده الله في هذا الوعيد الشديد ودل على انه قال مقاله قبيحه حيث نسب القران الى الله كل من صار على هذا المذهب وهذا المذهب فانه يقول مع الوليد بن المغيرة الى اهل جهنم والعياذ بالله
ومن وصف الله بما لم ينع عن البشر فقد كفر
وصف الله يعني من شبه الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر
فمن أخبر ما لا كفر
لأن هناك فرقا واضحا بين صفات الله وصفات البشر مختلفة في المعنى والجسم لكن تختلف الحقيقة وتختلف في الواقع والقارئ فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر ولا بين بصر الله وبصر البشر ولا علم الله وعلم البشر ولا مشيئة الله وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر فرق بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق فمن لم يخلق بينهما صار كافرا نعم
فمن أبصر هذا اعتبر عن مثل قول الكفار الزجر
من تدبر هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله في المغيرة في الوليد بن المغيرة في الوليد بن المغيرة من تدبرها عرف بطلان قول هذه الفرق الضالة في كلام الله عز وجل نعم
وعلم انه بصفاته من البشر
ان الله جل وعلا بصفاته من الكلام وغيره ليس كالبشر فلا يشبه كلامه كلام البشر ولو كان كلام الله يشبه كلام البشر لاستطاع اعداء محمد صلى الله عليه وسلم ان ياتي به القران
والرؤيا تحق لأهل الجنة.
الرؤيا نزلت على العيد
صلى الله عليه وسلم. الرسائل يقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما عدلنا انه قرين الرحمن وسليم. يقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه قرين الرحمن وسليم.
الكريم هو موسى عليه السلام، هو كريم الله. اما الجله فانها من ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولمحمد عليه الصلاه والسلام. لا فلا حديث في انه كريم الله في هذا الاطلاق الا موسى عليه السلام. وان كان الله كلم ادم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج، لكن لا يقال انه كريم الله. نعم يقال كلمه الله، كلمه الله. نعم
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالرسل ليلة الإسراء، هل هؤلاء الرسل هم الرسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم؟ فضلوا لنا ذلك حفظكم الله.
المراد بالرسل رسل بني آدم، الناس هو من بعده صلى به من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بها وفضله بها على غيره من النبي، انه اهل الانبياء. ولذلك كما ذكرت انه سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام وافضلهم، لانه امرهم وصلى بهم وحياتهم وصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وان النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في السماوات. هم من احوال البر التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور البرزخ إنما نريد بما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عندهم، نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سألكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح القول أن الناس كلهم مسلمون وتابعهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من نعم من يقول أمة محمد على مسلم، أمة دعوة هذا يدخل فيها جميع الخلق، وأمة إجابة هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم العلماء من يقول هذا وله معنى صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بدعوة الخلق كلهم، فهم على قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة، ولكن الشرف أمة الإجابة. أن أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرف. نعم. ولذا نحن نكره أنه يقال للكافر أنه من أمة الدعوة، نكره هذا، لأن هذا له تكفير. نصف أمة محمد له تكفير. فهو يكره رحمه الله أن يقال للكفار أنهم أمة من أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم.
قبل أن يكون هذا السؤال تداول بين الإخوة، وما تقولون فيما يقول أن مسجد الله على